وحدي بالغرب حفرة وحدي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ مستمعينا الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم، نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القويم. لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية: عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 2216-2628 و 2265-2997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 2201-36-84. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة، والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا إلى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت غرينتش، وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 53 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 56 مساء حتى الساعة 56 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 بعد الظهر حتى الساعة 23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم بألف خير مستمعينا الكرام. أحبتي، استثمروا هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمؤدي برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها بعد هذا الاستعراض، ولنا رحلة في رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي عند 6:34. حج المسلمين تستمعون إليها عند 6:50 وعند 7:01 نقدم إليكم قوافل وجد. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 7:05، ومن ثم نقدم إلى أحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 7:12. كلامكم نور، تستمعون إليها عند 7:45 وعند 8 تماما. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى ربع ساعة. صدى القرآن تستمعون إليه عند 8:15، ومن ثم قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى ربع ساعة. دواوين الولاء تستمعون إليها عند 9:18، ومن ثم لنا وقفة مع وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، لكم مني أطيب المنى والتحايا، في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الأفاضل، سلام من الباري عليكم ورحمة منه وبركات. تستمعون في الدقائق الآتية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء 15 من آية الذكر المبين بصوت فضيلة الشيخ علي حجاج السويسي. نرجو الاستماع والإصغاء، ولكم من العلي القدير جل جلاله أفضل القبول وأحسنه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك منك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم.
يا عالم الأبصار يا كاشف الأضرار يا مالك الأقدار يا رافع الأبرار يا حي يا جبار جل جلالك أدعوك يا الله بالصمت وبالبيان أدعوك يا الله بالصمت والبيان أدعوك يا الله وأنا الضعيف الشان أدعوك يا الله بالقلب وباللسان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين.
طهران تقدم. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الذي يحمل عنوان رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
أعزائنا المستمعين، محطتنا الأولى لهذا اليوم هي عن المسجد الأقصى وما يتعرض له من محن وأعمال إرهابية لتخريبه على أيدي الصهاينة الغزاة،
وسوف نأخذكم معنا إلى مسجد الفضيخ ومسجد بني ظفر، وذلك في محطتنا الثانية.
إخوتنا المؤمنين، المسجد الأقصى في القدس الشريف يعتبر أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، والذي أما في رحابه الرسول محمد صلى الله عليه وآله الأنبياء في الصلاة قبل أن ينطلق به البراق إلى السماوات العلى.
مستمعينا الفضل، عند انتهاء الحرب في فلسطين في عام 1948 للميلاد، تمكن الصهاينة من احتلال ما يقارب 66.2% من المساحة الكلية لمدينة القدس.
وبعد حرب حزيران عام 1967 احتل الصهاينة ما تبقى من القدس، وكانت أعمالهم الإجرامية تخريب الأوقاف الإسلامية في القدس وتغيير معالم المساجد في أماكن أخرى من فلسطين.
ومن الأعمال التخريبية للصهاينة الحفريات، الحفريات حول المسجد الأقصى المبارك وتحته بحجة العثور على الهيكل الذي يدعي الصهاينة بأنه موجود في منطقة المسجد الأقصى. وقد بدأت بالفعل الحفريات في أواخر عام 1967 الميلاد، ولا تزال مستمرة حتى الآن دون أن يجد الصهاينة شيئا يثبت ادعاءهم. وفي عام 1969 للميلاد قامت السلطات الصهيونية بجريمة بشعة وعدوان خبيث، حين أقدمت على إحراق المسجد الأقصى إذ دبر الحريق بعملية شيطانية.
وفي مطلع عام 1980 جرت محاولة لنسف المسجد الأقصى على يد الحاخام الصهيوني مئير كهنة.
وفي مرحلة لاحقة لهذه المحاولة قامت السلطات الصهيونية بالاعتداء على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وذلك محاولة منها لإقامة الصلوات اليهودية في ساحة المسجد الأقصى، مسجد جميع مسلمي العالم. وقام الصهاينة أيضا بسرقة محتويات بعض الكنائس بالإضافة إلى بعض المحتويات من المسجد الأقصى، وقامت أيضا بعملية خسيسة، وذلك عندما اتخذت الإجراءات لاستملاك الأراضي التابعة للفلسطينيين والقريبة من المسجد الأقصى، ثم قامت بالاعتداء على مقابر الشهداء من المسلمين.
ولقد كان ادعاء التلموديين يوم قاموا بإحراق المسجد الأقصى توطئة خطيرة لبناء هيكل سليمان المزعوم في مكان المسجد الأقصى.
ومن الأعمال الإجرامية للصهاينة مجزرة الحرم الإبراهيمي، والتي راح ضحيتها عدد كبير من المصلين. فالصهاينة مستمعين الفضل، وكما تعلمون لا فرق عندهم عندما يقومون بالاعتداء على أي مكان، إذ لا يعترفون بحرمة شيء حتى المسجد والمكان المقدس.
محطتنا الثانية أيها الإخوة الكرام هي عن مسجد الفضيخ ومسجد بني ظفر في المدينة المنورة، فأهلا وسهلا بكم ونتمنى لكم وقتا طيبا مع هذه المحطة.
مستمعينا الأفاضل، رحلتنا إلى مسجد الفضيخ الذي يدعى أحيانا بمسجد الشمس تدفعنا إلى القول إن هذا المسجد تمت فيه أحداث مهمة في حياة المسلمين، حيث تم فيه التركيز على تحريم شرب الخمر، ونزلت فيه الآيات التي أكدت ضرورة ابتعاد المسلمين عن تلك العادات الضارة التي تسبب الإثم.
ومسجد الفضيخ من المساجد المباركة في المدينة المنورة، وهو من المساجد المعلومة المكان والموقع على زمان المؤرخ الحافظ نور الدين علي بن أحمد السمهودي، والذي عاش في حدود القرن التاسع وبداية القرن العاشر الهجري.
يقع مسجد الفضيخ شرقي مسجد قباء على شفير الوادي وعلى نشز من الأرض مرضوم بحجارة سود، وهو مسجد صغير.
وحسب ما يذكره المؤرخون أن مسجد الفضيخ هذا يعتبر المسجد الذي نزلت فيه الآيات التي أكدت تحريم الخمر.
وعن جابر بن عبد الله رضوان الله تعالى عليه قال: عندما حاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني النضير ضرب قبته قريبا من موقع مسجد الفضيخ، فصلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموقع محددا اتجاه القبلة فيه، وظل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 6 ليال في ذلك المكان.
فلما حرمت الخمر خرج الخبر إلى أبي أيوب الأنصاري في نفر من الأنصار وهم يشربون فيه فضيخا، فحلوا وكاء السقاء فهرقوه فيه، فبذلك سمي مسجد الفضيخ كما يقال لهذا المسجد مسجد الشمس. وعلى حسب ما يذكر أن سبب تسمية هذا المسجد بمسجد الشمس أن مكان المسجد عال في شرقي مسجد قباء، وهو أول ما تطلع الشمس عليه.
يختص مسجد الفضيخ من الناحية التاريخية بأنه مكان نزول الآيات التي تؤكد تحريم الخمر.
وفي حين يؤكد العلامة الطباطبائي في تفسيره الميزان ما يلي: إن كتاب الله سبحانه وتعالى نص على تحريم الخمر في الإسلام قبل الهجرة، والآيات التي نزلت بعدها أي بعد هجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله جاءت للتأكيد والتجديد على حرمتها، حيث كانت الخمرة من الكبائر، وجميع الكبائر نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله في مكة.
وهذا يعني أن الآيات النازلة في هذا المسجد على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي تلك الآيات التي نزلت للتأكيد على تحريم شرب الخمر.
وفي سورة البقرة التي نزلت على النبي في أوائل الهجرة قبل معركة بدر نقرأ قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، إلى آخر الآية الكريمة.
هذه الآية مستمعين الأفاضل تؤكد من حيث السياق العام أنها جاءت لتأكيد التحريم، وهذا هو الموضوع الذي سنبحثه مستمعين الفاضل، حيث حدثت مسألة تأكيد تحريم شرب الخمر في هذا المسجد المبارك أي مسجد الفضيخ.
أعزائنا المستمعين، وصف الحافظ السمهودي شكل مسجد الفضيخ قائلا: هذا المسجد مربع ذرعه من المشرق إلى المغرب 11 ذراعا، ومن القبلة إلى الشام نحوها، يعني بحدود 11 ذراعا أيضا.
مسجد الفضيخ من المساجد الواضحة المعالم هذه الأيام، حيث يزوره الناس للتعرف على مكان مصلى الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وقد اشتهر بين الناس بمسجد الشمس.
والآن عزيزي المستمع، عزيزة المستمعة، إلى مسجد بني ظفر، آخر ما نتوقف عنده في رحلتنا هذه.
مستمعينا الأفاضل، مسجد بني ظفر من المساجد المعروفة في المدينة المنورة.
ويذكر المؤرخ الحافظ السمهودي قائلا: مسجد بني ظفر من الأوس يعرف بمسجد البغلة.
هناك روايات تشير إلى وجود آثار لحافر بغلة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.
ويقع مسجد بني ظفر بطرف الحرة الشرقية في شرقي البقيع،
والطريق إليه على حسب وصف المؤرخ الحافظ السمهودي عند القبة المعروفة بقبة فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب عليه السلام بأقصى البقيع.
يذكر أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله صلى في مسجد بني ظفر وجلس على الحجر الذي في المسجد.
روى عن الطبري برجال ثقات عن محمد ابن فضالة الظفري، حيث كان ممن صحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أتاهم في مسجد بني ظفر، فجلس على الصخرة التي في مسجد بني ظفر، وكان معه عبد الله ابن مسعود ومعاذ ابن جبل وأناس من الصحابة.
ثم أمر الرسول صلى الله عليه وآله قارئا للقرآن حتى أتى على الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا.
فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى اضطرب.
فقال الرسول صلى الله عليه وآله: أي رب، شهيد على من أنا بين ظهرانيه، فكيف بمن لم أرى.
مستمعينا الأفاضل، ذكر المؤرخون الذين عاشوا القرن التاسع أبعاد مسجد بني ظفر وكما هو معروف اليوم، فمن حيث مساحته مربع الشكل، طوله من القبلة إلى الشام 21 ذراعا، ومن المشرق إلى المغرب مثل ذلك.
مستمعينا الكرام، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا بد من الاستفادة من مؤتمر الحج، ذلك الاجتماع المهيب للمسلمين في الديار المقدسة من أجل تشكيل مجلس الشورى، يتكون من عدة آلاف من الأشخاص، يكون أعضاؤه شخصيات بارزة ومنتخبة من مختلف الشعوب الإسلامية. ويجب على هذا المجلس أن يعرض قراراته التي يتخذها على الحجاج في موسم الحج من أجل إقرارها والموافقة عليها، وبعد ذلك يتم إبلاغها إلى الحكومات والشعوب الإسلامية كافة. وهذا هو الوجه الأفضل لاستثمار هذا الاجتماع المهيب لمسلمي العالم. قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
حج المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، تحية طيبة مباركة وسلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأهلا بكم في لقاء آخر من لقاءات برنامجنا حج المسلمين، نرجو الفائدة وحسن الإصغاء. حين نقول الحج الإبراهيمي أو حج الأنبياء، ذلك لأن إبراهيم مثل القدوة والأسوة الحسنة لكل المؤمنين عبر التاريخ، فإيمانه يصل إلى حد اليقين وتأمله يستوعب الكون، ودعوته تتلخص في التوحيد، وأساليبه في الدعوة متنوعة، واهتمامه بتعبيد البشرية لله يتجاوز عصره إلى كل العصور، وصراعه الفكري والعملي يشمل كل الأصنام، وهو في ذلك لا يخشى أحدا إلا الله، وتضحياته في سبيل هدفه متوالية، وبالتالي فهو يمتلك كل الصفات الإنسانية العليا، وهي صفات يربي عليها الحج، وهي من أهدافه السامية. هكذا إذن ترتبط عملية الحج بأهداف الأنبياء ونماذجهم القيادية خير ارتباط. وإذا شئنا أن نشير من هذه الأهداف الإجمالية التي ذكرناها في ماضي حلقاتنا إلى الخطوط التفصيلية، استطعنا أن نشير إلى كل الخطوط التي تشكل بمجموعها الإسلام بجوانبه. فهي إذن تعني: أولاً، تركيز العقيدة الإلهية بكل مقتضياتها في نفوس أبناء البشر، وتعميق المفاهيم التي تحدد موقف الإنسان من الكون والحياة كلها، وإرجاع البشرية إلى فطرتها السليمة وتنمية هذه الفطرة. ثانيا، بناء أبناء الإنسانية بناء عاطفيا منسجما مع العقيدة الإلهية الحقة ونداءات الفطرة الصافية. ثالثا، إيصال التعاليم الإلهية البناءة إلى كل البشرية وإقامة الحجة عليها. رابعا، قيادة تجربة تطبيق الشريعة الإلهية وصياغة المجتمع العابد لله والسائر نحو كماله بشكل منسجم، وإقامة القسط والعدل وإثارة دفائن العقول. خامسا، مقارعة كل مظاهر الطاغوت والاستكبار ونفي كل صورها المادية وكل قيودها الوهمية وكل مطلقاتها الذهنية الكاذبة. ولسنا بصدد استعراض الآيات القرآنية الكريمة التي تتعرض بشكل متفرق لهذه الأهداف بالتفصيل، ولكن نلاحظ الآية التالية كمثال لتلك الأهداف التفصيلية، إذ يقول تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. أيها الأحبة، إن تجربة الحج تجربة رائعة إن لم تكن أروع تجربة في حياة الإنسان. فالرحلة إنما كانت في صحراء قفراء من أجل أن ينعم الإنسان بمزيد من الخصوبة الروحية، والسفر إنما كان في بيداء ممتدة كالليل من أجل أن يشع الإنسان من الداخل كما الماس، لتكون هذه الرحلة وهذه السفرة بمثابة درجة جديدة في المرقى نحو تغيير النفوس ودماء جديدة في حياة المجتمع المؤمن الصاعد في درب الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإن الإنسان حين يطوف حول الكعبة الشريفة يصل إلى حالة يكف فيها عن النظر إلى هذه الحجارة كشيء فيزيائي. لقد دخلت هذه الحجارة الوعي الإنساني وجعلت المرأة يملك إزاءها حسا بالأبدية الملفعة بالعظمة والجلال. والمرء أيها العزاء حين يبصر الكعبة تتألق في روحه حيوية من طراز خاص، هي انعكاس حي لمضمون الكعبة العظيم. والمرء يتلقى من هذه الحيوية بقدر ما لأدواته الروحية من قدرة على التلقي والقبول، أو بقدر ما يفيضه كرم رب البيت على عبده الضعيف الذي قصد بيت سيده من مكان خاص ومن فج عميق.
حج المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا، حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته. فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعة، اجعل قوتي في طاعتك.